الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة، قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. رواه مسلم. وفي رواية لأحمد وأبي داود من رواية عبد الله بن حبشي الخثعمي رضي الله عنه أنه قال: طول القيام.
لا.
وعن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم.
نعم. المصنف رحمه الله لما فرغ من الباب السالف انتقل إلى باب جديد، لما فرغ من النصوص والأحاديث الواردة في الصلاة المكتوبة على وجه العموم انتقل إلى النصوص الواردة في صلاة النافلة، فقال: باب صلاة التطوع. وقوله صلاة التطوع هذا مركب إضافي، مركب من مضاف ومضاف إليه، والنوع هنا الإضافة هنا نوعية يسمونها من إضافة المصدر إلى نوعه، أي باب الصلاة التي نوعها أنها تطوع، فالإضافة قد تكون سببية وقد تكون نوعية إلى غير ذلك، فهذا من إضافة الشيء إلى نوعه، أو يقولون من إضافة المصدر إلى نوعه، لأن تطوع مصدر، تطوع يتطوع تطوعا، فهذا من المصادر، فيقولون فيه من إضافة المصدر إلى نوعه. والتطوع في اللغة هو فعل الطاعة، هو الإتيان أو التبرع بما لا يلزم، هكذا يقول علماء اللغة في التطوع، ويقول بعضهم فعل الطاعة، أما في الاصطلاح فهي فعل طاعة غير واجبة، وكل طاعة غير واجبة تسمى تطوعا. ومن رحمة الله بعباده ومن عظيم أجره وفضله عليهم جل وعلا أن شرع مع كل فريضة تطوعا من جنسها، فشرع مع الصلوات المفروضات هذه الصلوات النوافل على أنواعها كما سيأتيك، وشرع مع الزكاة كذلك الصدقة المستحبة، وشرع مع الصوم كذلك صوم النافلة إلى غير ذلك. والتطوع في الصلاة أنواع كما تعلم، منها ما هو عائد إلى سبب، مرتبط أو مقيد بسبب، كما هو الحال في تحية المسجد، وكما هو الحال في صلاة العيدين، ومنها ما هو عائد إلى زمن معين كما هو الحال في صلاة العيدين، أما السبب كما هو الحال في صلاة الكسوف فهذه تعود إلى سبب، صلاة الكسوف تعود إلى سبب، يعني سببها الكسوف، صلاة تحية المسجد كذلك سببها دخول المسجد وإرادة الجلوس فيه، صلاة العيدين ارتبطت بهذا الموعد فتكون تعود إلى زمن معين، قيام الليل كذلك مقيد بزمن ما، الوتر إلى غير ذلك. ومنها ما يعود إلى فريضة يكون مرتبط بفريضة كما هو الحال في السنن الرواتب، ومنها ما يكون مطلقا، فهذه كلها نوافل على خلاف في بعضها كما سيأتيك، على خلاف بين أهل العلم في حكم بعضها، لكن في الجملة هي داخلة تحت هذا الباب العظيم كما سيأتي. واستفتح المصنف هذا الباب بهذين الحديثين، بهذه الأحاديث الثلاثة، حديث جابر وحديث عبد الله بن حبشي عند أبي داود وغيره، وهكذا حديث ربيعة ابن ربيعة الأسلمي رحمه الله ورضي عنهم أجمعين. فهذه الأحاديث استفتح بها الباب لمسألة أرادها رحمه الله، وهي مسألة وقع فيها خلاف بين الأئمة، وهي الأفضل في أفعال الصلاة وفي أركان الصلاة، هل هو كثرة السجود مع قصر القنوت مع قصر القيام، أم هو طول القيام مع قلة السجود؟ هذه مسألة عظيمة معروفة عند الفقهاء، وكل من قال بقول يستدل بأحد هذه النصوص. أولها حديث جابر كما ترى أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل، يعني أي أفعال الصلاة أفضل، فإن في اللفظ محذوف مقدر، أي الصلاة أفضل يعني أي أفعال الصلاة أفضل، قال طول القنوت، قال طول القنوت عند مسلم في الصحيح. والقنوت في اللغة إذا أطلق فإنه يراد به معان عدة، يراد به الدعاء، ويراد به طول القيام، ويراد به تلاوة القرآن إلى غير ذلك. فلما كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى أتى باللفظ الآخر بحديث عبد الله بن حبشي الذي فيه تفسير للقنوت وهو طول القيام، فأصبح اللفظ الثاني مفسرا لللفظ الأول. وظاهر لفظ الحديثين، ظاهر لفظ هذين الحديثين أن طول القيام أفضل من بقية أفعال الصلاة، وهذا كله في النافلة، الكلام هنا في هذه المسألة في صلاة النافلة، ولهذا جعله في باب النافلة في باب التطوع. فاختلف أهل العلم رحمهم الله في هذا، لكن ظاهر هذين النصين وما في معناهما من فعله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أن طول القيام وطول القنوت أفضل من كثرة السجود. لكن يشكر عليه ما بعده حديث ربيعة ابن كعب الأسلمي، وهو أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الراوي صحابي مقل كذلك من أهل الصفة، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته، فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام انتقل إلى بلاد أسلم قرب المدينة، ثم توفي فيها هناك عام 63، فهو صحابي مقل وخدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى أنه كان يبيت عند باب حجرته كما هو لفظه عند أحمد في المسند، كان يبيت عند باب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم عند باب بيته. ثم علل قال فكنت آتيه بوضوئه يعني بمائه الذي يتوضأ به وبحاجته يعني ما يحتاج إليه عليه الصلاة والسلام. ثم قال له عليه الصلاة والسلام ذات يوم سل، وفي لفظ قال سلني أعطك، أي اسألني شيئا أعطيك إياه، وكأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يكافئه على صنيعه هذا، أراد أن يكافئه على صنيعه صلى الله عليه وسلم. فقال أسألك مرافقتك في الجنة، وفي بعض الألفاظ أنه قال دعني أنظر أمري لأستخير، ثم بعد ذلك رجع فقال لا أجد إلا هذا، أسألك مرافقتك في الجنة، أي أسألك أن تدعو الله لي أن أكون رفيقا لك في الجنة. وهذا من عظم محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أراد أن يكون ملازما له في حياته وبعد موته، فقال أسألك مرافقتك في الجنة. وجاء في بعض الألفاظ أنه قال أسألك أن تدعو لي أن أجار من النار عند أحمد، لكنه كأن من رواه أده على المعنى البعيد، والمحفوظ من لفظه هو ما أتي به على هذا اللفظ، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام أو غير ذاك، وفي لفظ أو غير ذلك على السكون، كلاهما لغة صحيحة بفتح الواو وأيضا بسكونها، قال هو ذاك، يعني هل تريد أمرا غيره، هل تطلب مطلبا غيره، قال ليس لي سوى هذا. قال صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود، وفي لفظ بكثرة الصلاة، وإنما عبر بالسجود هنا لأن السجود هو أشرف أركان وأفعال الصلاة، وكثرة الصلاة تستلزم كثرة السجود، فمن أكثر من ركعات صلاته كان هذا مستلزما لكثرة سجوده. فالمعنى أنه قال افعل السبب، فإني سأدعو الله لك ولكن مع فعلك للسبب. فاستدل بهذا الحديث بعض أهل العلم، وهكذا بحديث ثوبان عند مسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل أو أحب إلى الله، قال عليك بكثرة السجود، عليك بكثرة السجود لله عز وجل. فاستدل بعض أهل العلم بهذين الحديثين وما في معناهما أن على أن كثرة السجود أفضل من طول القنوت، فإنه كلما كثر سجوده كان أفضل من طول قيامه. وهذا الكلام كما ذكرت إنما هو في صلاة النافلة، أما الفريضة فإنها محددة بينها النبي صلى الله عليه وسلم. كلام هنا والخلاف بين الأئمة رحمهم الله إنما هو في النافلة، لا أعلم أحدا تكلم في الفريضة وأدخل هذا الخلاف فيها. فمن الاختلاف بين ألفاظ هذه النصوص وما في معناها اختلف الأئمة الأربعة رحمهم الله وغيرهم في هذه المسألة على أقوال. منهم من ذهب إلى أن طول القنوت أفضل، قالوا لأن الذكر فيه هو قراءة القرآن، والقرآن هو أشرف الذكر على الإطلاق، فمن هذه الحيثية أصبح طول القنوت أفضل من غيره، وهذا القول يقتضي أنه أفضل من كثرة السجود، وهذا هو الذي عليه الجمهور من أهل العلم رحمهم الله. وذهب الإمام أحمد وهو المشهور عنه وعليه بعض أصحاب الأئمة الآخرين أن كثرة السجود أفضل من طول القنوت، مستدلين بحديث ربيعة وبحديث ثوبان. أما من قال بالقول الأول فإنما استدلوا بحديث جابر وحديث عبد الله بن حبشي وبأيضا فعله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، فإنه ربما قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام كما هو ثابت عنه، فقالوا هذا دليل على أنه على أن طول القنوت أفضل لشرف ما يقرأ فيه وهو القرآن، فإن كلام ربنا هو أفضل الذكر، فلهذا الاعتبار أصبح طول القنوت أفضل من غيره. ومن قال بأن كثرة السجود أفضل لاعتبار آخر، قالوا لأن السجود هو الركن الذي يكون فيه غاية الذل لله جل وعلا، فالإنسان يسجد بأفضل وأشرف أعضاء بدنه لله سبحانه وتعالى، فمن هذه الحيثية من حيثية هيئة السجود أصبح أفضل من طول القيام. ودليلنا في هذا يقولون حديث ربيعة وحديث ثوبان وما ورد في معناهما، وهذا هو الذي عليه أصحاب أحمد رحمه الله. وذهب إسحاق بن راهوي رحمه الله إلى التفريق بين صلاة الليل، بين نافلة الليل ونافلة النهار، حكاه الترمذي عنه في الجامع، فقال إن إسحاق ذهب مذهبا ثالثا، فقال إن كان في نافلة النهار فإن كثرة السجود أفضل، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أطال القنوت فيها، وإن كان في نافلة الليل فإن طول القنوت أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه ربما قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، وهذا هو المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه يطيل القنوت. وقال به بعض أهل العلم رحمهم، قال بهذا القول بعض أهل العلم. ورأيت شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه يقول لا فرق بينهما، فهما سواء في الفضل، وحكى هذا قولا لبعض أهل العلم، حكى ما ذهب إليه قولا لبعض أهل العلم، قال أما طول القنوت فالفضل فيه إنما هو عائد لما يقرأ فيه وهو القرآن العظيم، فإن القرآن هو أفضل الذكر على الإطلاق، فأصبح من هذه الحيثية أفضل من غيره. وأما السجود فإنه أفضل لهيئة السجود نفسها، فإن فيها ذلا وخضوعا لله جل وعلا، فأصبح كل واحد منهما بحسبه، فحينئذ الأفضل في حق المسلم أن تكون صلاته قريبة من السواء، فلا يزيد هذا على حساب هذا، فيكون حينئذ جمع بين الأمرين وعلل بأنهما في الفضل سواء، فهذا له فضل من حيثية وذاك له فضل من حيثية أخرى. ثم أيضا ذكر أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان يطيل القنوت في الليل فإنه أيضا يطيل القيام، فإنه أيضا يطيل الركوع والسجود بحسب هذين الركنين، فلم ينقل عنه أنه خففهما جدا، فعلى هذا أصبحت صلاته عليه الصلاة والسلام بالليل قريبا من السواء. ورأيت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرجح هذا وهو الأظهر، لكن في الليل إذا أكثر الإنسان من تلاوة القرآن ورأى أن هذا هو أصلح لقلبه نعم، أما في النهار فلا شك أن كثرة السجود هي المتأتية في حقه، فإن الإنسان ربما شغل ذهنه عن مراجعة محفوظه أو غير ذلك، فكثرة السجود لعلها هي الأولى في حقه. فالشاهد من هذا أن المصنف أراد من سوق هذه النصوص لهذه المسألة، أراد أن يستدل بها لهذه المسألة رحمه الله، وكأن صنيعه يشير إلى أنه لم يرجح فيها شيئا، فإنه ساق فيها النصوص ولم يحكي شيئا عقبها من الألفاظ الدالة على أنه يرجح أحد هذه الأقوال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال: حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى 2 ركعتين. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ لمسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا 2 ركعتين خفيفتين. وفي رواية لهما: وركعتين بعد الجمعة في بيته.
نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر و2 قبل الغداء، رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على 2 ركعتي الفجر. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولمسلم: 2 ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وعن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وفي رواية: تطوعا، رواه مسلم. وقد رواه الترمذي وصححه والنسائي وفيه: 4 قبل الظهر و2 بعدها، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، و2 قبل صلاة الفجر. قال النسائي: قبل الصبح. وذكر 2 قبل العصر بدل 2 بعد العشاء.
نعم، هذه الأحاديث كما ترى هي أحاديث عدة، حديث ابن عمر مشهور، حديث عائشة كذلك مشهور، حديث أم حبيبة مشهور، كل هذه الأحاديث في مسألة السنن الرواتب، في مسألة السنن الرواتب التي تكون مع الفريضة، شيء منها يكون قبلها وشيء منها يكون بعدها. استفتحها رحمه الله بحديث ابن عمر عند البخاري وغيره عند الشيخين، قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. وفي لفظ قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر العدد ولم يعين عددا، ثم ذكر هذه وزاد فيها 2 ركعتين بعد صلاة الجمعة. فقوله 2 ركعتين حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين قبل الظهر، أي قبل صلاة الظهر، فهذه تسمى راتبة الظهر القبلية، تسمى راتبة الظهر القبلية. و2 بعدها، الضمير يعود على صلاة الظهر، أي 2 بعد صلاة الظهر، تسمى الراتبة البعدية، فالظهر لها راتبتان، راتبة قبلها وراتبة بعدها. ثم قال: 2 بعد المغرب في بيته، وهذه هي راتبة المغرب، فلا يقال فيها لا بعدية ولا قبلية، هي راتبة واحدة، فما يقال فيه بعدية وقبلية هي صلاة الظهر فحسب، لأن لها راتبتين. ثم قال: وبعد العشاء في بيته، يعني يصلي 2 ركعتين كذلك بعد العشاء في بيته. وسياق اللفظ هنا يدل على أنه كان يصلي راتبة الظهر في المسجد، فإنه خص هنا المغرب والعشاء بأنه كان يصليهما صلى الله عليه وسلم في بيته. وسيأتي أنه سوف يسند الحديث في راتبة الفجر إلى حفصة، إلى أخته حفصة، فالمفهوم من هذا أن المراد ببيته هي بيت حفصة التي كان يدخلها ابن عمر. ومن هذا اللفظ في قوله في راتبتي المغرب والعشاء في بيته، أخذ بعض أهل العلم أن الراتبة الليلية الأفضل أن تكون في البيت بخلاف الراتبة النهارية، هكذا قال بعض أصحاب مالك رحمهم الله، قالوا راتبة النهار الأفضل أن تكون في المسجد، وراتبة الليل راتبة صلاة الليل كصلاة المغرب وصلاة العشاء الأفضل أن تكون في البيت بفعله صلى الله عليه وسلم. لكن يشكل على هذا الاستدلال أنه ورد في بعض الألفاظ كما سيأتيك عند الشيخين أيضا أنه صلى ركعتين بعد الجمعة في بيته حين انصرف إلى بيته صلى الله عليه وسلم، وهي راتبة لصلاة النهارية. ويشكل عليه أيضا قول عائشة أيضا عند البخاري وغيره أنه صلى في بيته أربعا قبل الظهر، صلى في بيتها قبل الظهر أربعا، فيشكل على هذا. فعلى كل الأفضل في الراتبة أن تكون في البيت، الأفضل أن تكون في البيت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة، يعني النافلة ما كان في البيت، فالنافلة يستحب أن تكون في البيت حتى ولو كانت صلاته الفريضة في مسجد فاضل، فالنافلة تبقى على فضلها، ففضلها في البيت أعظم من فضلها في المسجد الفاضل، أعظم من فضلها في المسجد الفاضل. والنبي قال هذا وهو عليه الصلاة والسلام هنا في المدينة، وبين فضل النافلة في البيت. لكن التفريق هذا كما ترى من قال به إنما أخذوا بظاهر اللفظ، وهو لو لم يشكل عليه ما ورد في الألفاظ الأخرى أنه صلى بعض الرواتب للصلوات النهارية في بيته لقلنا نعم هذا هو الأولى، لأن هذا مخصص لعموم الأحاديث الواردة في فضل النافلة بالبيت. لكن يشكل عليه أنه ورد في بعض النصوص ما سمعت، وهو أنه ربما صلى النافلة في بيته وهي راتبة لصلاة النهارية. ثم ذكر راتبة الصبح ركعتين قبل الصبح، وما سيأتي من سوق من لفظ حديث حفصة أنه كان يصليها في بيته، وابن عمر لم يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي هذه الراتبة في بيته، ولهذا قال كانت ساعة لا يدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله كانت ساعة الضمير يعود على وقت أداء هذه الراتبة، فهذا دليل على أنه لم يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي هذه الراتبة، يعني راتبة الصبح، فلهذا أحال بالحديث إلى حفصة، قال قالت حفصة أو قال حدثتني حفصة، ثم ذكر الحديث. فهنا ما شاهده هو هي هذه الرواتب الأول، أما راتبة الصبح فإنه أحال بها إلى حديث حفصة، فله في هذا حديثان، حديث عنه هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم، في لفظ قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أسنده عن أخته حفصة رضي الله عنها في راتبة الصبح أنه كان إذا أذن المؤذن يعني لصلاة الصبح وطلع الفجر صلى ركعتين، يعني هاتين الركعتين. ثم ساقه المصنف بلفظ آخر نحوه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي يعني إذا طلع الفجر هذه الراتبة إلا هاتين الركعتين، صليهما خفيفتين. والمصنف له مراد من سوقه بهذا اللفظ، أراد أن يستدل به على أن المسلم لا يشرع له أن يصلي مع راتبة الفجر شيئا من النوافل، إنما يقتصر عليها لفعله صلى الله عليه وسلم، وأيضا أراد أن يستدل به أن راتبة الصبح يستحب فيها التخفيف، وأيضا سيأتي أحاديث عدة بخصوصها. ثم قال في رواية لهما أي للشيخين وركعتين بعد الجمعة في بيته، وظاهر اللفظ أن الجمعة لها راتبة وهو كذلك، لكن هذه الراتبة ليست من جملة العشر، إنما هي بدل عن راتبة الظهر البعدية، فإنك لو عددتها لأصبحت 12 على حديث ابن عمر، وهو ابن عمر قال حفظت 10، حفظت 10 ركعات، فهذه تكون بدلا عن راتبة الظهر البعدية. كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، والمصنف أورده ليستدل به هذا، ليستدل به أن الجمعة لها راتبة بعدية، وظاهر اللفظ أنه ليس لها راتبة قبلية، أنه ليس للجمعة راتبة قبلها، والكلام فيها طويل، أعني ما يتعلق بالخلاف بين أهل العلم في مسألة راتبة الجمعة التي تكون قبلها، بينهم خلاف طويل، حكاه ابن الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه على الصحيح، على صحيح البخاري، وأطال ورجح أن لها راتبة، وحكى عن أحمد أن هذا هو الظاهر من مذهبه، وأن هذا هو الذي عليه أصحابه المتقدمون، لكن المتأخرين من أصحاب أحمد أنهم لا يقولون بهذا، إنما يقولون بأن الجمعة لها راتبة بعدها وليس قبلها، إنما ما قبلها تطوع مطلق يتنفل بنافلة مطلقة لا حد لها، أما راتبة معينة فليس لها راتبة، وليس في النصوص ما يدل لهذا. وسيأتي كلامه رحمه الله في قراءة كتابه. ثم انتقل بعد ذلك إلى لفظه من حديث عائشة، وهو أنه كان لا يدع قبل الظهر 4 ركعات يصليها في بيت عائشة. وهذا اللفظ كما ترى ظاهر لفظه يخالف حديث ابن عمر، فإنما تقدم أنه قال ركعتين قبل الظهر، وهنا ظاهر اللفظ أنه يصلي 4 قبل الظهر في بيت عائشة. وقولها كان لا يدع، فهنا حرف فهنا كان اسم فعل ناقص إذا جاء بعده ما يدل على الاستمرار، دل على الاستمرار وهو الفعل المضارع، فقول عائشة لا يدع يدل على الاستمرار، لكن هذا يحمل على أنها تحكي ما كان قد وقع في بيتها، أي كان لا يدع هذه الركعات في بيتها حين يكون عندها، وهو صلى الله عليه وسلم ليس عندها طوال أيام، إنما هو يوم أو يومان في الأسبوع فحسب، فهي تحكي ما شاهدته عندها في بيتها. ومن هذا الاختلاف بين الحديثين، يعني حديث ابن عمر وحديث عائشة، اختلف أهل العلم في الراتبة القبلية للظهر، اختلفوا فيه على أقوال، فمنهم من أخذ بحديث عائشة قالوا إن فيه زيادة علم فيقدم على حديث ابن عمر، لكن يشكل على هذا أن الفعل واحد منه صلى الله عليه وسلم، والوقت أو المحل مختلف، فما حكاه ابن عمر من الركعتين قبل الظهر إنما كان في المسجد، وما حكته عائشة إنما كان في بيتها، فيشكل على هذا الاستدلال وعلى الأخذ بهذا القول. ومن أهل العلم من قال إننا نجمع بين النصين، فيستحب له أن يصلي ركعتين في بيته، ومن ثم أيضا يصلي ركعتين في المسجد، فحينئذ يكون صلى 4، فبهذا يكون قد أتى بما دل عليه حديث عائشة. لكن يشكل عليه أيضا أن ما ورد في حديث عائشة إنما كان في بيتها، أنها تحكي ما شهدته في بيتها الذي كان فيه عندها في يومها الذي كان فيه عندها، فالقول بهذا فيه إشكال. ومنهم من رجح أنه صلى الله عليه وسلم إذا صلاه في بيته، إذا صلاها هاتين هذه الراتبة في بيته صلاها 4، وإذا صلاها في المسجد صلاها 2 جمعا بين النصوص. ومنهم من قال إن فعل هذا مرة طيب، وإن فعل هذا مرة فإنه كان يفعل هذا تارة وكان يفعل هذا تارة، بدليل أن كل منهما حكى ما شاهده، فابن عمر حكى ما شاهده، وهكذا عائشة حكت ما شاهدته من فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأظهر، كونه يصليها 4 ومرة 2، هذا هو الأظهر، وهذا هو الذي رجحه ابن تيمية رحمه الله، رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أيضا متضمن للقول بأنه إذا صلى في بيته صلى 4، وإذا صلى في المسجد صلى 2، لأنه يصلي تارة على هذا النحو وتارة على هذا النحو. ولا يشكل علينا هنا قول عائشة كانت قولها كان لا يدع، وإن كان ظاهره المداومة والاستمرار إلا أنها تحكي ما كانت تراه في بيتها، فلا ينفي ما لا تراه، فإن ما لم تره يعني في المسجد أو في غير بيتها فإنه ليس داخلا فيما تحكيه. ثم انتقل بعد ذلك إلى فضل راتبة الصبح، ثم انتقل إلى فضل راتبة الصبح، وأيضا سيأتي فيها أحاديث إن شاء الله تعالى. ثم انتقل بعد ذلك إلى حديث أم حبيبة، وكأنه أراد أن يبين فضل هذه الرواتب لما فصلها وبين ما يتعلق بها من أحكام، انتقل إلى فضلها وهو أنه من حافظ عليها بنى الله له بهذه المحافظة بيتا في الجنة. ولما كان اللفظ عند مسلم ليس فيه التفصيل أورده عند الترمذي وغيره، فإن لفظ مسلم ليس فيه تعيين هذه الصلوات 12، فلما كان محتملا لها ولغيرها أتى به عند أصحاب السنن عند الترمذي وعند النسائي فإنه فصلها، وعند أبي داود على الصواب ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها إلى آخره. أما عند النسائي فإن في بعض أحرف لفظه شذوذا، وهو قوله قبل العصر، وبينه المصنف أشار إليه قال وذكر ركعتين قبل العصر وبدل ركعتين بعد العشاء، يعني هذا لفظه عند النسائي، مراده أن هذا هو لفظه عند النسائي، قال ركعتين قبل العصر بدل قوله بعد العشاء. والحديث عند أصحاب السنن مداره على أبي إسحاق السبيعي، مداره عند أصحاب السنن بهذا التفصيل يعني بذكر هذه الركعات عندهم مداره على أبي إسحاق السبيعي رحمه الله، وهو قد اختلط. واللفظ الذي رواه الترمذي هو من رواية سفيان الثوري، ما رواه الإمام الترمذي إنما هو من طريق سفيان عن أبي إسحاق، وسفيان هو أحفظ الناس لحديث أبي إسحاق السبيعي فإنه سمع منه قديما، سفيان سمع من أبي إسحاق قبل أن يختلط، فلهذا يقولون فيه سمع منه قديما، فما سمع منه قبل أن يختلط فإن حديثه أصح ممن سمع من هذا الراوي المختلط بعد الاختلاط. فسفيان رواه لنا على الصواب عند الترمذي، فرواية سفيان عند الترمذي توافق لفظ حديث ابن عمر. أما لفظه عند النسائي فهو روي من أوجه عند النسائي على هذا اللفظ، يعني قال قبل العصر بدل العشاء، وفي لفظ قبل العصر بدل المغرب، رواه عن أبي إسحاق جماعة، منهم سهيل بن أبي صالح، ومنهم زهير بن معاوية، ومنهم ابن عجلان، وكأنه محمد بن عجلان، كل هؤلاء رووا هذا الحديث عند النسائي وغيره بهذا اللفظ، قالوا قبل العصر. وهؤلاء إنما سمعوا منه بأخره، كل هؤلاء صغار فيه، هؤلاء في طبقة الصغار في أبي إسحاق ممن سمع منه حال اختلاط، فحينئذ هذا الاختلاف إنما هو من أبي إسحاق نفسه، وأصح ما حدث به هو ما كان قبل اختلاطه، وهو ما عند الترمذي، فإنه من رواية سفيان الثوري لأنه موافق لرواية وحديث ابن عمر في الصحيحين. هذا ما يتعلق بهذه الرواتب وما يتعلق بفضلها، كما ترى من حافظ عليها يعني طوال حياته بنى الله له بهذه المحافظة بيتا في الجنة، وهذا فضل عظيم. واختلف أهل العلم، منهم من قال إن المراد بالمحافظة أن يحافظ عليها طول عمره، فيكون هذا الثواب له إذا حافظ عليها طول عمره إلا من عذر كسفر أو مرض أو نحو ذلك. وقال بعضهم إن المراد بالثواب أنه يبنى له بيتا كل يوم، كلما حافظ عليها في كل يوم بني له هذا البيت في الجنة. وعلى كل هو فضل واسع من الله جل وعلا لمن حافظ على هذه الرواتب المذكورة في هذا الحديث. وكما ترى مراده من سوق لفظ الترمذي والنسائي أن يبين أن هذا الفضل إنما هو عائد إلى هذه الرواتب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة، قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. رواه مسلم. وفي رواية لأحمد وأبي داود من رواية عبد الله بن حبشي الخثعمي رضي الله عنه أنه قال: طول القيام. وعن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم.
نعم، المصنف رحمه الله لما فرغ من الباب السالف انتقل إلى باب جديد. لما فرغ من النصوص والأحاديث الواردة في الصلاة المكتوبة على وجه العموم انتقل إلى النصوص الواردة في صلاة النافلة، فقال: باب صلاة التطوع. وقوله صلاة التطوع هذا مركب إضافي، مركب من مضاف ومضاف إليه، والنوع هنا الإضافة هنا نوعية يسمونها من إضافة المصدر إلى نوعه، أي باب الصلاة التي نوعها أنها تطوع، فالإضافة قد تكون سببية وقد تكون نوعية إلى غير ذلك، فهذا من إضافة الشيء إلى نوعه، أو يقولون من إضافة المصدر إلى نوعه، لأن تطوع مصدر، تطوع يتطوع تطوعا، فهذا من المصادر، فيقولون فيه من إضافة المصدر إلى نوعه. والتطوع في اللغة هو فعل الطاعة، هو الإتيان أو التبرع بما لا يلزم، هكذا يقول علماء اللغة في التطوع، ويقول بعضهم فعل الطاعة، أما في الاصطلاح فهي فعل طاعة غير واجبة، وكل طاعة غير واجبة تسمى تطوعا. ومن رحمة الله بعباده ومن عظيم أجره وفضله عليهم جل وعلا أن شرع مع كل فريضة تطوعا من جنسها، فشرع مع الصلوات المفروضات هذه الصلوات النوافل على أنواعها كما سيأتيك، وشرع مع الزكاة كذلك الصدقة المستحبة، وشرع مع الصوم كذلك صوم النافلة إلى غير ذلك. والتطوع في الصلاة أنواع كما تعلم، منها ما هو عائد إلى سبب، مرتبط أو مقيد بسبب، كما هو الحال في تحية المسجد، وكما هو الحال في صلاة العيدين، ومنها ما هو عائد إلى زمن معين كما هو الحال في صلاة العيدين، أما السبب كما هو الحال في صلاة الكسوف فهذه تعود إلى سبب، صلاة الكسوف تعود إلى سبب، يعني سببها الكسوف، صلاة تحية المسجد كذلك سببها دخول المسجد وإرادة الجلوس فيه، صلاة العيدين ارتبطت بهذا الموعد فتكون تعود إلى زمن معين، قيام الليل كذلك مقيد بزمن ما، الوتر إلى غير ذلك. ومنها ما يعود إلى فريضة يكون مرتبط بفريضة كما هو الحال في السنن الرواتب، ومنها ما يكون مطلقا، فهذه كلها نوافل على خلاف في بعضها كما سيأتيك، على خلاف بين أهل العلم في حكم بعضها، لكن في الجملة هي داخلة تحت هذا الباب العظيم كما سيأتي. واستفتح المصنف هذا الباب بهذين الحديثين، بهذه الأحاديث الثلاثة، حديث جابر وحديث عبد الله بن حبشي عند أبي داود وغيره، وهكذا حديث ربيعة ابن ربيعة الأسلمي رحمه الله ورضي عنهم أجمعين. فهذه الأحاديث استفتح بها الباب لمسألة أرادها رحمه الله، وهي مسألة وقع فيها خلاف بين الأئمة، وهي الأفضل في أفعال الصلاة وفي أركان الصلاة، هل هو كثرة السجود مع قصر القنوت مع قصر القيام، أم هو طول القيام مع قلة السجود؟ هذه مسألة عظيمة معروفة عند الفقهاء، وكل من قال بقول يستدل بأحد هذه النصوص. أولها حديث جابر كما ترى أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل، يعني أي أفعال الصلاة أفضل، فإن في اللفظ محذوف مقدر، أي الصلاة أفضل يعني أي أفعال الصلاة أفضل، قال طول القنوت، قال طول القنوت، عند مسلم في الصحيح. والقنوت في اللغة إذا أطلق فإنه يراد به معان عدة، يراد به الدعاء، ويراد به طول القيام، ويراد به تلاوة القرآن إلى غير ذلك. فلما كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى أتى باللفظ الآخر بحديث عبد الله بن حبشي الذي فيه تفسير للقنوت وهو طول القيام، فأصبح اللفظ الثاني مفسرا لللفظ الأول. وظاهر لفظ الحديثين، ظاهر لفظ هذين الحديثين أن طول القيام أفضل من بقية أفعال الصلاة، وهذا كله في النافلة. الكلام هنا في هذه المسألة في صلاة النافلة، ولهذا جعله في باب النافلة، في باب التطوع. فاختلف أهل العلم رحمهم الله في هذا، لكن ظاهر هذين النصين وما في معناهما من فعله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أن طول القيام وطول القنوت أفضل من كثرة السجود. لكن يشكر عليه ما بعده، حديث ربيعة بن كعب الأسلمي، وهو أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الراوي صحابي مقل كذلك من أهل الصفة، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته، فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام انتقل إلى بلاد أسلم قرب المدينة، ثم توفي فيها هناك عام 63، فهو صحابي مقل وخدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى أنه كان يبيت عند باب حجرته كما هو لفظه عند أحمد في المسند، كان يبيت عند باب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم عند باب بيته. ثم علل قال: فكنت آتيه بوضوئه، يعني بمائه الذي يتوضأ به، وبحاجته، يعني ما يحتاج إليه عليه الصلاة والسلام. ثم قال له عليه الصلاة والسلام ذات يوم: سل، وفي لفظ قال: سلني أعطك، أي اسألني شيئا أعطيك إياه، وكأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يكافئه على صنيعه هذا، أراد أن يكافئه على صنيعه صلى الله عليه وسلم. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. وفي بعض الألفاظ أنه قال: دعني أنظر أمري لأستخير. ثم بعد ذلك رجع فقال: لا أجد إلا هذا، أسألك مرافقتك في الجنة، أي أسألك أن تدعو الله لي أن أكون رفيقا لك في الجنة. وهذا من عظم محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أراد أن يكون ملازما له في حياته وبعد موته، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. وجاء في بعض الألفاظ أنه قال: أسألك أن تدعو لي أن أجار من النار عند أحمد، لكنه كأن من رواه أده على المعنى البعيد، والمحفوظ من لفظه هو ما أتي به على هذا اللفظ: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذاك، وفي لفظ أو غير ذلك على السكون، كلاهما لغة صحيحة بفتح الواو وأيضا بسكونها، قال: هو ذاك، يعني هل تريد أمرا غيره، هل تطلب مطلبا غيره؟ قال: ليس لي سوى هذا. قال صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود، وفي لفظ بكثرة الصلاة، وإنما عبر بالسجود هنا لأن السجود هو أشرف أركان وأفعال الصلاة، وكثرة الصلاة تستلزم كثرة السجود، فمن أكثر من ركعات صلاته كان هذا مستلزما لكثرة سجوده. فالمعنى أنه قال: افعل السبب، فإني سأدعو الله لك ولكن مع فعلك للسبب. فاستدل بهذا الحديث بعض أهل العلم، وهكذا بحديث ثوبان عند مسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل أو أحب إلى الله، قال عليك بكثرة السجود، عليك بكثرة السجود لله عز وجل. فاستدل بعض أهل العلم بهذين الحديثين وما في معناهما أن على أن كثرة السجود أفضل من طول القنوت، فإنه كلما كثر سجوده كان أفضل من طول قيامه. وهذا الكلام كما ذكرت إنما هو في صلاة النافلة، أما الفريضة فإنها محددة بينها النبي صلى الله عليه وسلم. كلام هنا والخلاف بين الأئمة رحمهم الله إنما هو في النافلة، لا أعلم أحدا تكلم في الفريضة وأدخل هذا الخلاف فيها. فمن الاختلاف بين ألفاظ هذه النصوص وما في معناها اختلف الأئمة الأربعة رحمهم الله وغيرهم في هذه المسألة على أقوال. منهم من ذهب إلى أن طول القنوت أفضل، قالوا لأن الذكر فيه هو قراءة القرآن، والقرآن هو أشرف الذكر على الإطلاق، فمن هذه الحيثية أصبح طول القنوت أفضل من غيره، وهذا القول يقتضي أنه أفضل من كثرة السجود، وهذا هو الذي عليه الجمهور من أهل العلم رحمهم الله. وذهب الإمام أحمد وهو المشهور عنه وعليه بعض أصحاب الأئمة الآخرين أن كثرة السجود أفضل من طول القنوت، مستدلين بحديث ربيعة وبحديث ثوبان. أما من قال بالقول الأول فإنهم استدلوا بحديث جابر وحديث عبد الله بن حبشي وبأيضا فعله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، فإنه ربما قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام كما هو ثابت عنه. فقالوا هذا دليل على أنه على أن طول القنوت أفضل لشرف ما يقرأ فيه وهو القرآن، فإن كلام ربنا هو أفضل الذكر، فلهذا الاعتبار أصبح طول القنوت أفضل من غيره. ومن قال بأن كثرة السجود أفضل لاعتبار آخر، قالوا لأن السجود هو الركن الذي يكون فيه غاية الذل لله جل وعلا، فالإنسان يسجد بأفضل وأشرف أعضاء بدنه لله سبحانه وتعالى، فمن هذه الحيثية من حيثية هيئة السجود أصبح أفضل من طول القيام. ودليلنا في هذا يقولون حديث ربيعة وحديث ثوبان وما ورد في معناهما، وهذا هو الذي عليه أصحاب أحمد رحمه الله. وذهب إسحاق بن راهوي رحمه الله إلى التفريق بين صلاة الليل، بين نافلة الليل ونافلة النهار، حكاه الترمذي عنه في الجامع، فقال إن إسحاق ذهب مذهبا ثالثا، فقال إن كان في نافلة النهار فإن كثرة السجود أفضل، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أطال القنوت فيها، وإن كان في نافلة الليل فإن طول القنوت أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه ربما قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، وهذا هو المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه يطيل القنوت. وقال به بعض أهل العلم رحمهم، قال بهذا القول بعض أهل العلم. ورأيت شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه يقول لا فرق بينهما، فهما سواء في الفضل، وحكى هذا قولا لبعض أهل العلم، حكى ما ذهب إليه قولا لبعض أهل العلم. قال أما طول القنوت فالفضل فيه إنما هو عائد لما يقرأ فيه وهو القرآن العظيم، فإن القرآن هو أفضل الذكر على الإطلاق، فأصبح من هذه الحيثية أفضل من غيره. وأما السجود فإنه أفضل لهيئة السجود نفسها، فإن فيها ذلا وخضوعا لله جل وعلا، فأصبح كل واحد منهما بحسبه، فحينئذ الأفضل في حق المسلم أن تكون صلاته قريبة من السواء، فلا يزيد هذا على حساب هذا، فيكون حينئذ جمع بين الأمرين وعلل بأنهما في الفضل سواء، فهذا له فضل من حيثية وذاك له فضل من حيثية أخرى. ثم أيضا ذكر أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان يطيل القنوت في الليل فإنه أيضا يطيل القيام، فإنه أيضا يطيل الركوع والسجود بحسب هذين الركنين، فلم ينقل عنه أنه خففهما جدا، فعلى هذا أصبحت صلاته عليه الصلاة والسلام بالليل قريبا من السواء. ورأيت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرجح هذا وهو الأظهر، لكن في الليل إذا أكثر الإنسان من تلاوة القرآن ورأى أن هذا هو أصلح لقلبه نعم، أما في النهار فلا شك أن كثرة السجود هي المتأتية في حقه، فإن الإنسان ربما شغل ذهنه عن مراجعة محفوظها أو غير ذلك، فكثرة السجود لعلها هي الأولى في حقه. فالشاهد من هذا أن المصنف أراد من سوق هذه النصوص لهذه المسألة، أراد أن يستدل بها لهذه المسألة رحمه الله، وكأن صنيعه يشير إلى أنه لم يرجح فيها شيئا، فإنه ساق فيها النصوص ولم يحكي شيئا عقبها من الألفاظ الدالة على أنه يرجح أحد هذه الأقوال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال: حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى 2 ركعتين. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ لمسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا 2 ركعتين خفيفتين. وفي رواية لهما: وركعتين بعد الجمعة في بيته.
نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو 4 قبل الظهر و2 قبل الغداء. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على 2 ركعتي الفجر. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولمسلم: 2 ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وعن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وفي رواية: تطوعا. رواه مسلم. وقد رواه الترمذي وصححه والنسائي، وفيه: 4 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل صلاة الفجر. قال النسائي: قبل الصبح. وذكر 2 قبل العصر بدل 2 بعد العشاء.
نعم. هذه الأحاديث كما ترى هي أحاديث عدة، حديث ابن عمر مشهور، حديث عائشة كذلك مشهور، حديث أم حبيبة مشهور، كل هذه الأحاديث في مسألة السنن الرواتب، في مسألة السنن الرواتب التي تكون مع الفريضة، شيء منها يكون قبلها وشيء منها يكون بعدها. استفتحها رحمه الله بحديث ابن عمر عند البخاري وغيره عند الشيخين، قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. وفي لفظ قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر العدد ولم يعين عددا، ثم ذكر هذه وزاد فيها 2 ركعتين بعد صلاة الجمعة. فقوله 2 ركعتين حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين قبل الظهر، أي قبل صلاة الظهر، فهذه تسمى راتبة الظهر القبلية، تسمى راتبة الظهر القبلية. وركعتين بعدها، الضمير يعود على صلاة الظهر، أي 2 ركعتين بعد صلاة الظهر، تسمى الراتبة البعدية. فالظهر لها راتبتان: راتبة قبلها وراتبة بعدها. ثم قال: 2 ركعتين بعد المغرب في بيته، وهذه هي راتبة المغرب، فلا يقال فيها لا بعدية ولا قبلية، هي راتبة واحدة، فما يقال فيه بعدية وقبلية هي صلاة الظهر فحسب، لأن لها راتبتين. ثم قال: وبعد العشاء في بيته، يعني يصلي 2 ركعتين كذلك بعد العشاء في بيته. وسياق اللفظ هنا يدل على أنه كان يصلي راتبة الظهر في المسجد، فإنه خص هنا المغرب والعشاء بأنه كان يصليهما صلى الله عليه وسلم في بيته. وسيأتي أنه سوف يسند الحديث في راتبة الفجر إلى حفصة، إلى أخته حفصة، فالمفهوم من هذا أن المراد ببيتي هي بيت حفصة التي كان يدخلها ابن عمر. ومن هذا اللفظ في قوله في راتبتي المغرب والعشاء في بيته، أخذ بعض أهل العلم أن الراتبة الليلية الأفضل أن تكون في البيت بخلاف الراتبة النهارية، هكذا قال بعض أصحاب مالك رحمهم الله، قالوا راتبة النهار الأفضل أن تكون في المسجد، وراتبة الليل راتبة صلاة الليل كصلاة المغرب وصلاة العشاء الأفضل أن تكون في البيت بفعله صلى الله عليه وسلم. لكن يشكل على هذا الاستدلال أنه ورد في بعض الألفاظ كما سيأتيك عند الشيخين أيضا أنه صلى ركعتين بعد الجمعة في بيته حين انصرف إلى بيته صلى الله عليه وسلم، وهي راتبة لصلاة النهارية. ويشكل عليه أيضا قول عائشة أيضا عند البخاري وغيره أنه صلى في بيته أربعا قبل الظهر، صلى في بيتها قبل الظهر أربعا، فيشكل على هذا. فعلى كل الأفضل في الراتبة أن تكون في البيت، الأفضل أن تكون في البيت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة يعني النافلة ما كان في البيت، فالنافلة يستحب أن تكون في البيت حتى ولو كانت صلاته الفريضة في مسجد فاضل، فالنافلة تبقى على فضلها، ففضلها في البيت أعظم من فضلها في المسجد الفاضل، أعظم من فضلها في المسجد الفاضل. والنبي قال هذا وهو عليه الصلاة والسلام هنا في المدينة، وبين فضل النافلة في البيت. لكن التفريق هذا كما ترى من قال به إنما أخذ بظاهر اللفظ، وهو لو لم يشكل عليه ما ورد في الألفاظ الأخرى أنه صلى بعض الرواتب للصلوات النهارية في بيته لقلنا نعم هذا هو الأولى، لأن هذا مخصص لعموم الأحاديث الواردة في فضل النافلة بالبيت. لكن يشكل عليه أنه ورد في بعض النصوص ما سمعت، وهو أنه ربما صلى النافلة في بيته وهي راتبة لصلاة النهارية. ثم ذكر راتبة الصبح ركعتين قبل الصبح، وما سيأتي من لفظ حديث حفصة أنه كان يصليها في بيته، وابن عمر لم يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي هذه الراتبة في بيته، ولهذا قال كانت ساعة لا يدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله كانت ساعة الضمير يعود على وقت أداء هذه الراتبة، فهذا دليل على أنه لم يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي هذه الراتبة يعني راتبة الصبح، فلهذا أحال بالحديث إلى حفصة، قال قالت حفصة أو قال حدثتني حفصة، ثم ذكر الحديث. فهنا ما شاهده هو هي هذه الرواتب الأول، أما راتبة الصبح فإنه أحال بها إلى حديث حفصة، فله في هذا حديثان، حديث عنه هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أسنده عن أخته حفصة رضي الله عنها في راتبة الصبح أنه كان إذا أذن المؤذن يعني لصلاة الصبح وطلع الفجر صلى ركعتين يعني هاتين الركعتين. ثم ساقه المصنف بلفظ آخر نحوه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي يعني إذا طلع الفجر هذه الراتبة إلا هاتين الركعتين، صليهما خفيفتين. والمصنف له مراد من سوقه بهذا اللفظ، أراد أن يستدل به على أن المسلم لا يشرع له أن يصلي مع راتبة الفجر شيئا من النوافل، إنما يقتصر عليها لفعله صلى الله عليه وسلم، وأيضا أراد أن يستدل به أن راتبة الصبح يستحب فيها التخفيف، وأيضا سيأتي أحاديث عدة بخصوصها. ثم قال في رواية لهما أي للشيخين وركعتين بعد الجمعة في بيته، وظاهر اللفظ أن الجمعة لها راتبة وهو كذلك، لكن هذه الراتبة ليست من جملة العشر، إنما هي بدل عن راتبة الظهر البعدية، فإنك لو عددتها لأصبحت 12 على حديث ابن عمر، وابن عمر قال حفظت عشر ركعات، فهذه تكون بدلا عن راتبة الظهر البعدية، كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، والمصنف أورده ليستدل به هذا، ليستدل به أن الجمعة لها راتبة بعدية، وظاهر اللفظ أنه ليس لها راتبة قبلية، أنه ليس للجمعة راتبة قبلها، والكلام فيها طويل، أعني ما يتعلق بالخلاف بين أهل العلم في مسألة راتبة الجمعة التي تكون قبلها، بينهم خلاف طويل، حكاه ابن الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه على الصحيح على صحيح البخاري وأطال، ورجح أن لها راتبة، وحكى عن أحمد أن هذا هو الظاهر من مذهبه، وأن هذا هو الذي عليه أصحابه المتقدمون، لكن المتأخرين من أصحاب أحمد أنهم لا يقولون بهذا، إنما يقولون بأن الجمعة لها راتبة بعدها وليس قبلها، إنما ما قبلها تطوع مطلق يتنفل بنافلة مطلقة لا حد لها، أما راتبة معينة فليس لها راتبة، وليس في النصوص ما يدل لهذا. وسيأتي كلامه رحمه الله في قراءة كتابه. ثم انتقل بعد ذلك إلى لفظه من حديث عائشة، وهو أنه كان لا يدع قبل الظهر 4 ركعات صليها في بيت عائشة. وهذا اللفظ كما ترى ظاهر لفظه يخالف حديث ابن عمر، فإنما تقدم أنه قال 2 ركعات قبل الظهر، وهنا ظاهر اللفظ أنه يصلي 4 قبل الظهر في بيت عائشة. وقولها كان لا يدع، فهنا حرف فهنا كان اسم فعل ناقص إذا جاء بعده ما يدل على الاستمرار دل على الاستمرار، وهو الفعل المضارع، فقول عائشة لا يدع يدل على الاستمرار، لكن هذا يحمل على أنها تحكي ما كان قد وقع في بيتها، أي كان لا يدع هذه الركعات في بيتها حين يكون عندها، وهو صلى الله عليه وسلم ليس عندها طوال أيام، إنما هو يوم أو يومان في الأسبوع فحسب، فيتحكي ما شاهدته عندها في بيتها. ومن هذا الاختلاف بين الحديثين، يعني حديث ابن عمر حديث عائشة، اختلف أهل العلم في الراتبة القبلية للظهر، اختلفوا فيه على أقوال، فمنهم من أخذ بحديث عائشة قالوا إن فيه زيادة علم فيقدم على حديث ابن عمر، لكن يشكل على هذا أن الفعل واحد منه صلى الله عليه وسلم، والوقت أو المحل مختلف، فما حكاه ابن عمر من 2 ركعات قبل الظهر إنما كان في المسجد، وما حكته عائشة إنما كان في بيتها، فيشكل على هذا الاستدلال وعلى الأخذ بهذا القول. ومن أهل العلم من قال إننا نجمع بين النصين، فيستحب له أن يصلي 2 في بيته، ومن ثم أيضا يصلي 2 في المسجد، فحينئذ يكون صلى 4، فبهذا يكون قد أتى بما دل عليه حديث عائشة. لكن يشكل عليه أيضا أن ما ورد في حديث عائشة إنما كان في بيتها، أنها تحكي ما شهدته في بيتها الذي كان فيه عندها في يومها الذي كان فيه عندها، فالقول بهذا فيه إشكال. ومنهم من رجح أنه صلى الله عليه وسلم إذا صلاه في بيته، إذا صلاها هاتين هذه الراتبة في بيته صلاها 4، وإذا صلاها في المسجد صلاها 2 جمعا بين النصوص. ومنهم من قال إن فعل هذا مرة طيب، وإن فعل هذا مرة فإنه كان يفعل هذا تارة وكان يفعل هذا تارة، بدليل أن كل منهما حكى ما شاهده، فابن عمر حكى ما شاهده، وهكذا عائشة حكت ما شاهدته من فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأظهر، كونه يصليها 4 ومرة 2، هذا هو الأظهر، وهذا هو الذي رجحه ابن تيمية رحمه الله، رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أيضا متضمن للقول بأنه إذا صلى في بيته صلى 4، وإذا صلى في المسجد صلى 2، لأنه يصلي تارة على هذا النحو وتارة على هذا النحو. ولا يشكل علينا هنا قول عائشة كانت قولها كان لا يدع، وإن كان ظاهره المداومة والاستمرار، إلا أنها تحكي ما كانت تراه في بيتها، فلا ينفي ما لا تراه، فإن ما لم تره يعني في المسجد أو في غير بيتها فإنه ليس داخلا فيما تحكيه. ثم انتقل بعد ذلك إلى فضل راتبة الصبح وأيضا سيأتي فيها أحاديث إن شاء الله تعالى. ثم انتقل بعد ذلك إلى حديث أم حبيبة، وكأنه أراد أن يبين فضل هذه الرواتب لما فصلها وبين ما يتعلق بها من أحكام، انتقل إلى فضلها وهو أنه من حافظ عليها بنى الله له بهذه المحافظة بيتا في الجنة. ولما كان اللفظ عند مسلم ليس فيه التفصيل أورده عند الترمذي وغيره، فإن لفظ مسلم ليس فيه تعيين هذه الصلوات 12، فلما كان محتملا لها ولغيرها أتى به عند أصحاب السنن عند الترمذي وعند النسائي فإنه فصلها، وعند أبي داود على الصواب ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها إلى آخره. أما عند النسائي فإن في بعض أحرف لفظه شذوذا، وهو قوله قبل العصر، وبينه المصنف أشار إليه قال وذكر ركعتين قبل العصر وبدل ركعتين بعد العشاء، يعني هذا لفظه عند النسائي، مراده أن هذا هو لفظه عند النسائي، قال ركعتين قبل العصر بدل قوله بعد العشاء. والحديث عند أصحاب السنن مداره على أبي إسحاق السبيعي، مداره عند أصحاب السنن بهذا التفصيل يعني بذكر هذه الركعات عندهم مداره على أبي إسحاق السبيعي رحمه الله، وهو قد اختلط. واللفظ الذي رواه الترمذي هو من رواية سفيان الثوري، ما رواه الإمام الترمذي إنما هو من طريق سفيان عن أبي إسحاق، وسفيان هو أحفظ الناس لحديث أبي إسحاق السبيعي فإنه سمع منه قديما، سفيان سمع من أبي إسحاق قبل أن يختلط، فلهذا يقولون فيه سمع منه قديما، فما سمع منه قبل أن يختلط فإن حديثه أصح ممن سمع من هذا الراوي المختلط بعد الاختلاط. فسفيان رواه لنا على الصواب عند الترمذي، فرواية سفيان عند الترمذي توافق لفظ حديث ابن عمر. أما لفظه عند النسائي فهو روي من أوجه عند النسائي على هذا اللفظ، يعني قال قبل العصر بدل العشاء، وفي لفظ قبل العصر بدل المغرب، رواه عن أبي إسحاق جماعة منهم سهيل بن أبي صالح ومنهم زهير بن معاوية ومنهم ابن عجلان وكأنه محمد بن عجلان، كل هؤلاء رووا هذا الحديث عند النسائي وغيره بهذا اللفظ، قالوا قبل العصر. وهؤلاء إنما سمعوا منه بأخره، كل هؤلاء صغار فيه، هؤلاء في طبقة الصغار في أبي إسحاق ممن سمع منه حال اختلاط، فحينئذ هذا الاختلاف إنما هو من أبي إسحاق نفسه، وأصح ما حدث به هو ما كان قبل اختلاطه وهو ما عند الترمذي، فإنه من رواية سفيان الثوري لأنه موافق لرواية وحديث ابن عمر في الصحيحين. هذا ما يتعلق بهذه الرواتب وما يتعلق بفضلها، كما ترى من حافظ عليها يعني طوال حياته بنى الله له بهذه المحافظة بيتا في الجنة، وهذا فضل عظيم. واختلف أهل العلم، منهم من قال إن المراد بالمحافظة أن يحافظ عليها طول عمره فيكون هذا الثواب له إذا حافظ عليها طول عمره إلا من عذر كسفر أو مرض أو نحو ذلك. وقال بعضهم إن المراد بالثواب أنه يبنى له بيتا كل يوم، كلما حافظ عليها في كل يوم بني له هذا البيت في الجنة. وعلى كل هو فضل واسع من الله جل وعلا لمن حافظ على هذه الرواتب المذكورة في هذا الحديث. وكما ترى مراده من سوق لفظ الترمذي والنسائي أن يبين أن هذا الفضل إنما هو عائد إلى هذه الرواتب.